الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حث على العلم والتفوق والمنافسة في الخير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قدوة المعلمين والمرشدين والمربين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، يا عدة الإسلام اتقوا الله عز وجل، وخذوا حظكم من العلم النافع والعمل الصالح، فإن أمتكم هذه أمة لها الريادة والسيادة والسبق في العلم والتعلم، وشجعوا أبناءكم على اكتساب العلم المفيد بأي طريق كان، وعلى رأس هذه العلوم والفنون العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، يتحدث الغرب والشرق عن الموهوبين والمبدعين والأذكياء، وانتشرت بيننا الكتب التي تطرح النظريات الغربية في الذكاء والموهبة ورعاية الموهوبين، وقد نسينا أو تناسينا أن هذا الدين هو دين العلم، وهو دين العمل، دين المعرفة، الدين الذي ربى أتباعه الأوائل على الذكاء والفطنة واكتساب العلم والمعرفة، وشجعهم على ذلك. وإن كان من نظريات وقواعد وتوجيهات تؤخذ في هذا المجال، فسيعجز القلم عن تسطير ما عند القوم هنالك من تراث ومخزون هائل عبر تاريخ هذه الأمة المعطاءة. لدينا رصيد قوي ومخزون هائل لا حاجة لنا بعده لنظريات الغرب في رعاية الموهوبين. وفي هذه الخطبة فإننا سنتطرق إلى سيرة أحد الموهوبين والمبدعين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص من فئة الشباب، بل من صغار الشباب الذين كانوا شبابا وصغارا في بداية تاريخ أمة الإسلام. هذا الموهوب هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. فدعونا نتعرف على شخصية زيد الموهوب، وعلى بعض جوانب العطاء والموهبة عنده، ثم نعرج بعد ذلك على الأسباب والدوافع التي جعلت منه مبدعا وموهوبا. أما زيد بن ثابت فهو زيد بن ثابت ابن الضحاك ابن زيد من بني مالك بن النجار، من الأنصار الذين نصر الله بهم هذا الدين. قال الذهبي رحمه الله في وصف هذا الجهبذ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: هو الإمام الكبير، شيخ المقرئين والمفرضين، مفتي المدينة أبو سعيد وأبو خارجة، الخزرجي، النجاري، الأنصاري، كاتب الوحي رضي الله تعالى عنه. هذا ما وصف به الإمام الذهبي زيد بن ثابت، الذي قلما وجد إنسان بمثل تفوقه وذكائه ودافعيته التي أهلته لتلك الإنجازات العظيمة. وقد عاش زيد يتيما من والده الذي قتل يوم بعاث وهو ابن 6 سنين، نشأ تحت رعاية أمه وزوجها عمارة بن حزم من بني النجار. وقد أسلم زوج والدته عمارة رضي الله تعالى عنه كان ممن شهدوا بيعة العقبة الثانية من الأنصار، وكان عددهم 73 رجلا وامرأتين، ولكنه بعد رجوعه من تلك البيعة رجع إلى المدينة وقام بنشر الدين، وبدأ بزوجته النوار ثم بولدها زيد بن ثابت، فأسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي هذه البيئة المؤمنة، في تلك البيئة الموحدة، نشأ زيد بن ثابت منذ نعومة أظفاره، فكان من توفيق الله له أن هيأ له المحيط الإسلامي والوسط الإيجابي لرعاية مواهبه. أيها الإخوة في الله، تعددت مظاهر التفوق في العهد النبوي، إلا أن من أبرزها الذي كان تتوق إليه أفئدة المؤمنين آنذاك كبارا وصغارا، رجالا ونساء، هو الجهاد في سبيل الله وطلب العلم الشرعي. فكان الذي يعد متفوقا وموهوبا ومبدعا هو الذي كانت نفسه تتوق إلى الجهاد في سبيل الله وطلب العلم الشرعي من فم نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الجهاد هو ذروة الإسلام، هو ذروة سنام الإسلام، ولا تتطلع إليه ولا تتوق إليه إلا النفوس العالية، إلا العقول النيرة، إلا من كان يطلب العلا والمجد والسؤدد. في السنة الثانية للهجرة، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، جاء زيد بن ثابت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يتم 11، وفي يده سيف يساويه في الطول أو يزيد عليه قليلا، لربما كان السيف الذي يحمله أطول من زيد رضي الله تعالى عنه، ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جعلت فداك يا رسول الله، ائذن لي أن أكون معك وأجاهد أعداء الله تحت رايتك. كانت تلك هي تطلعاتهم وهممهم ومشاعرهم، تتوق إلى خدمة الإسلام بأعلى الطرق، وأعلى طريق هو طريق الجهاد في سبيل الله. فأين شبابنا في هذه الأيام من هذه الأمنيات العالية ومن هذه التطلعات السامقة في الأفق؟ وصل شبابنا إلى الحضيض وهم يغرقون في مستنقعات الرذيلة والفجور والعصيان لله الواحد الديان. فهل يقتدي شبابنا بهذا الشاب الذي كان يتطلع منذ نعومة أظفاره إلى أن يجاهد في سبيل الله ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إليه الرسول الكريم نظرة سرور وإعجاب، وضرب بيده على كتفه برفق وود وطيب، وصرفه لصغر سنه، لم يصرفه هكذا مباشرة، بل ابتسم في وجهه وسر لطلبه وضرب بيده على كتفه، أعطاه كثير من الإيجابيات، من التربية الإيجابية والدافعية والمكافأة على همته العالية، ثم صرفه بأسلوب مناسب. ولكنه أعجب به وأعجب بتلك الموهبة التي فيه وبذلك الدافع الذي يدفعه للبذل في سبيل الله عز وجل. وعاد الغلام الصغير يجرجر سيفه على الأرض حزينا، وعادت من ورائه أمه النوار بنت مالك وهي لا تقل عنه أسى وحزنا. انظروا إلى الأمهات العاقلات الفاهمات التي كنا يدفعن بأبنائهن إلى معالي الأمور، إلى العبادة والطاعة وخدمة الدين والبذل والتضحية في سبيل الله عز وجل. رجعت وهي حزينة لأن ابنها قد رد من ساحات الوغى. وعندما رأى الغلام أنه قد منع من أحد مواطن التفوق لسبب خارج عن إرادته وهو صغر سنه، اتجه إلى مجال آخر، إلى مجال يقبل فيه الصغير والكبير والذكر والأنثى، ألا وهو مجال العلم والحفظ. فذكر الغلام هذه الفكرة لأمه فهشت لها وبشت ونشطت لتحقيقها، فحدثت بها بعض رجال قومها، وكان عمره ذاك الوقت لم يتجاوز 11، فمضوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي مضى به؟ هل ذهب لوحده؟ ذهب ومعه أمه ومعه رجالات قومه. انظروا إلى التشجيع من بني قومه، من رجالات يحيطون به. انظروا إلى نظريات رعاية الموهوبين في صدر الإسلام. ذهب القوم إلى رسول الله يتقدمهم هذا الطفل الصغير، يقولون: يا نبي الله، هذا ابننا زيد بن ثابت يحفظ 17 سورة من كتاب الله عز وجل، ويتلوها صحيحة كما أنزلت على قلبك يا رسول الله. يذكرون بعض المواهب الموجودة فيه، وهو في ذلك أيضا حاذق يجيد الكتابة والقراءة، وهو يريد أن يتقرب بذلك إليك وأن يلزمك وأن يستمع، ويريد منك أن تستمع إليه إذا شئت. وهنا نلحظ هذا الذكاء وتلك الفطنة من هذا الغلام. عندما لم يوفق في مجال الجهاد لم يقعد حسينا حسيرا كثيرا في البيت، وإنما نبغ في مجال آخر وفتح بابا آخر من مجالات التفوق، وذهب إلى قائد الأمة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخدم هذا الدين من خلال هذا الباب من أبواب التفوق والنجابة. ثم بدأت رحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نعيش دقائق مع رعاية النبي صلى الله عليه وسلم واكتشافه للموهوبين، حتى يرجع إليها أهل العلم والتربية الذين يتقون رعاية الموهوبين من كتب الغرب، من كتب الكفار، يرجعون إلى هذه الكتب وإلى هذه السيرة لينظروا كيف كان يرعى القائد، قائد هذه الأمة، كيف كان يرعى الموهوبين، وكيف كان يعتني بهم صلى الله عليه وسلم. ولكي يتأكد النبي عليه الصلاة والسلام من فطنة زيد وحذاقته، كما يقول أهله، أنه اختبر حفظه وذكاءه وجديته لطلب العلم في مواقف عديدة. وهذا ما يسمى بنظريات اكتشاف الموهوبين الآن. أولا، سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم بعضا مما يحفظ. يقول زيد: فاستقرأني فقرأت قاف، قرأ عليه سورة قاف، سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وسمع معها بعض السور، فأعجب بحفظه وتلاوته وحسن صوته، ونظر النبي عليه الصلاة والسلام في كتابته فسر بها، وقد كان قد تعلمها رضي الله تعالى عنه من أسارى بدر الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهم تعليم الكتابة لأطفال المسلمين آنذاك. وكان حظ زيد أنه كان من ضمن الذين تعلموا الكتابة على يد أولئك. ثم طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم اللغات الأجنبية. حينما رأى نبوغه قال له: لماذا لا تتعلم بعض اللغات الأجنبية؟ يقول زيد رضي الله عنه: أتي بي النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار، وقد قرأ مما أنزل عليك 17 سورة،
فقرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه ذلك وقال: يا زيد تعلم لي كتاب اليهود، تعلم لي كتاب اليهود، فإني والله ما آمنهم على كتابي. قال: فتعلمته، فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته. من ذكائه وفطنته رضي الله تعالى عنه. يقول: وكنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتب لهم. يقول زيد رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحسن السريالية؟ إنها تأتيني، يعني كانت تأتيه رسائل وكتب ممن يكتب السريالية. قلت: لا. قال: فتعلمها. يقول: فتعلمتها في 17 يوما. ويقول ابن عبد البر في هذا المجال: كانت ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب السريالية، فأمر زيد بن ثابت فتعلمها في 14 يوما. وذكر ابن كثير رضي الله عنه أن زيدا تعلم الفارسية من رسول كسرى في 18 يوما. فانظروا إلى هذه الموهبة الأخرى، تعلم اللغات الأجنبية. وأضيف إلى المواهب التي كانت عند زيد هذه الموهبة، موهبة تعلم اللغات بسرعة وسهولة وبيسر. ثم يأتي اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد في مهمة حساسة ودقيقة، ألا وهي كتابة الوحي. وعند الطبراني عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته. فكان زيد بن ثابت من كتاب الوحي. وهكذا اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم ذكاء زيد بن ثابت من خلال الاختبارات التي تمثلت في بعض المواقف التي تستثير القدرات العقلية. وهذا ما يسمونه الآن في أيامنا هذه باختبارات الذكاء. اختبارات الذكاء ليست جديدة عند المسلمين، كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجريها للصحابة، يختبر ذكاءهم هنا وهناك، ثم يضعهم في المهمات التي تليق بعقولهم وقدراتهم. ويمكن أن نقول إن كتابة زيد بن ثابت الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كانت أحد الأسباب الرئيسة لاختياره لمهمة أيضا كبيرة وعظيمة في ذلك الوقت، ألا وهي جمع القرآن الكريم. إن لزيد بن ثابت رضي الله عنه خصوصية عظيمة ومزية كريمة وشرفا عاليا، وأي شرف أعظم من جمع القرآن؟ فكان ممن جمع القرآن رضي الله تعالى عنه. وجمع القرآن كانت عملية شاقة، كانوا يكتبون القرآن على عسيب النخل والحجارة الرقيقة والرقاع من الجلود وغيرها، وعلى عظام الأكتاف والأضلاع حسب الأدوات المتيسرة في زمانهم، حتى انتهى نزول القرآن كله على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كله مكتوبا في عهده، لكنه لم يكن مجموعا في موضع واحد ولا مرتب السور. ومن هنا يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء. أيها الإخوة، ومن المجالات التي برع فيها زيد بن ثابت وتفوق فيها أنه كان عالما بالمواريث. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا الفرائض وعلموه، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما، فرقت تلك الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم آذان زيد بن ثابت رضي الله عنه، فشمر عن ساعد الجد لتحصيل هذا العلم النافع والخوض فيه، فكان ممن تفوق بل كان رأسا في هذا العلم، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أفرض أمتي زيد بن ثابت، يعني أحسنهم في الفرائض وأميزهم هو زيد بن ثابت. ومن مجالات التفوق عند زيد رضي الله عنه المجال الأول الذي لم يوفق إليه رجع إليه مرة أخرى لم يترك، ألا وهو مجال الجهاد في سبيل الله عز وجل. فكان حبه للجهاد عظيما وطلبه له مستمرا، كما بينا قبل ذلك منذ نعومة أظفاره، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رده في صغره عن المشاركة في المعارك، إلا أنه عاود عندما كبر إلى الإسهام مع أبطال المسلمين في ساحات الوغى ومواطن النزال ومقارعة الأعداء والذود عن حياض الإسلام، فقد شارك في غزوة الخندق وأبلى بلاء حسنا، فسر به القائد الأعلى للقوات المسلحة النبي صلى الله عليه وسلم، سر به وفرح به وبش في وجهه لبسالته وهو يخوض أول تجاربه في القتال، فقال عنه صلى الله عليه وسلم: أما إنه نعم الغلام. انظروا إلى التربية والتشجيع، يشجعون أبناء الإسلام على الجهاد في سبيل الله عز وجل، شجعونهم على الذود عن حياض الإسلام وعلى مقارعة الأعداء، ويكافئونهم بمثل هذا الكلام: أما إنه نعم الغلام. ثم شهد زيد غزوة بني قريظة، ومنها غنم المسلمون غنائم كثيرة، ورجع زيد فرحا مستبشرا بما تحقق من نصر وغنائم. ثم خرج بعد ذلك في غزوة تبوك، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم راية بني النجار، مكافآت وشهادات تفوق على جهاده واستبساله وشجاعته، يكرمونه بالكلام وبوضعه في المناصب التي تليق به. أعطاه راية بني النجار، راية يرفع راية بني النجار مكافأة له على حسن صنيعه وبذله في سبيل الله عز وجل. بل إنه لم يقف الأمر مع زيد الموهوب عند ذلك، بل تعداه في زمن الخلفاء الراشدين أنه بلغت الثقة به أنهم كانوا يولونه الحكم والإدارة في شؤون الرعية إذا سافر الخلفاء إلى مكان خارج المدينة. قال نافع بن عمر عن ابن عمر: كان عمر يستخلف زيدا إذا حج، وكان عثمان يستخلفه أيضا على المدينة إذا حج. وهكذا نرى كيف كانت رعاية الموهوبين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وجزاه الله عن أمته خير الجزاء. عباد الله، مواهب متعددة وقدرات متنوعة اجتمعت في شخصية شبل من أشبال الإسلام، الجهاد في سبيل الله وكتابة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وجمع للقرآن الكريم وعلم بالفرائض، بل رأس في علم الفرائض، وتعدد للغات الأجنبية، وقيادة وإدارة لشؤون الحكم نيابة عن الخلفاء. من أين جاءت هذه المواهب؟ من أين جاءت هذه الإبداعات؟ جاءت من فطنة كانت في عقلية ذلك الشاب، ثم ثقلها التشجيع والتربية والتعليم الذي كان يحيط بذلك الشاب، من أسرة كريمة متدينة مستقيمة على طاعة الله، ومن مسؤولين في تلك الأيام يشجعون الموهوبين ويدفعونهم للأمام ويكافئونهم ويحثونهم على الخير ويعطونهم المجالات، يمنحونهم المجالات لكي يبدعوا ويكونوا خداما لا لأي شيء آخر غير هذا الدين، يخدمونه بكل ما يستطيعون، دعوة وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر ونصح للأمة وعمل ينفع الله به عز وجل المجتمع الإسلامي. هكذا نريد أن يكون أبناؤنا، وهكذا نريد منكم بعد سماعكم لهذه الخطبة أن تشجعوا أبناءكم على الموهبة والتفوق والإنجاز، لأن هذه الأمة أمة معطاء، ولن يقف حد العطاء عند تاريخ معين، فقد بدأ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستمر إلى يومنا هذا وسيستمر إلى قيام الساعة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين الذين يريدون القضاء على عقيدة المسلمين، اللهم دمرهم أجمعين يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الثبات على هذا الدين حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا فيما يرضيك، واستعمل أبناءنا وبناتنا فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أعنا على تربية أبنائنا وبناتنا التربية الصالحة المستقيمة المستمدة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على تشجيعهم لخدمة هذا الدين والدفاع عنه والذود عن حياضه والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أبناء المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أبناء المسلمين في كل مكان، اللهم أصلحهم يا خير المصلحين، اللهم اجعلهم ذخرا وسندا لهذا الدين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إنا نسألك في هذه اللحظة المباركة أن تغفر لنا أجمعين، وأن تغفر لأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا أجمعين، وأن تهدينا جميعا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودك المجاهدين الموحدين في كل مكان، اللهم انصرهم على أرض الرباط فلسطين، وفي أرض الجهاد أفغانستان، وفي أرض البطولات الشيشان، اللهم انصرهم في أريتريا والفلبين، وفي الهند وكشمير، وفي أندونيسيا، وفي العراق يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا مبينا. اللهم عليك بأعدائنا من اليهود والصليبيين الذين يحيطون بنا ويكيدون لنا ويريدون القضاء على عقيدتنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك اللهم في نحورهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وسل أركانهم وأعقب أسلحتهم وأصم آذانهم وأعمي أبصارهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم لا تجعل لهم على المسلمين سبيلا، اللهم لا تجعل لهم على المسلمين سبيلا. اللهم أخرجهم من ديار المسلمين أذلة صاغرين. اللهم اخرجهم من ديار المسلمين أذلة صاغرين، اللهم اهزم الصليبيين في العراق شر هزيمة، اللهم اهزمهم شر هزيمة، اللهم اهزمهم شر هزيمة، اللهم اضعف قوتهم واقتل جنودهم ودمر اسلحتهم يا قوي يا عزيز انك على ذلك قدير وبالإجابة جدير يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.